بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. معكم اليوم في الاستوديو
نزار بوش
وعماد الطفيلي. ما هي مواضيعنا لهذا اليوم نزار؟
واشنطن تزعزع الاستقرار في سوريا، والأمريكيون ينهبون النفط السوري، كما أعلنت الأركان الروسية.
مقتل 14 شخصا مدنيا بغارة للتحالف العربي جنوب غرب اليمن، وأنصار الله توعدون السعودية.
روسيا تقدم للأمم المتحدة رؤيتها للأمن الجماعي في الخليج.
معارضة سودانية تحمل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة الأبيض.
الولايات المتحدة تكشف عن تحرك أمريكي وشيك لتحقيق انضمام دول الخليج إلى صفقة القرن.
ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ بالشأن السوري، حيث اتهم الجيش الروسي الوحدات الأمريكية في سوريا بزعزعة استقرار مناطق سيطرة الحكومة عبر تدريب مسلحين وتزويدهم بالمعدات العسكرية، مؤكدا أن واشنطن تنهب المنشآت النفطية في منطقة الفرات. وصرحت هيئة أركان الجيش الروسي بأن الهياكل الأمريكية نظمت استخراج وبيع النفط السوري من حقول كوناكو والعمر وتناك على الضفة الشرقية من الفرات.
وقال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرغي روتسكوي في مؤتمر صحفي في موسكو، إضافة إلى تدريب المسلحين تنشغل الوحدات الأمريكية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية.
كما أشار الفريق روتسكوي إلى أن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة تزيد من عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات، وعددهم الآن يتجاوز 3500 شخص.
وأوضح روتسكوي قائلا يتم استخراج وبيع النفط السوري من حقول كوناكو والعمر وتناك الواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وهناك مخطط إجرامي لنقل النفط السوري عبر الحدود يحدث ببساطة نهب الثروة الوطنية السورية.
ألو، كل التحية سيادة اللواء لك.
سلام الله عليك
سيادة اللواء. مباشرة، لقد سمعتم بتصريحات الأركان الروسية حول أن الولايات المتحدة تقوم بتدريب جماعات مسلحة لمحاربة الجيش السوري وإلى زيادة عدد قواتها لنهب الثروات السورية في منطقة سيطرتها، وهنا نسأل، ما هو السبيل إذن لطرد القوات الأمريكية، وهل تعمل الولايات المتحدة إلى البقاء أبدا في شرق الفرات؟
بكل تأكيد الخيارات الأمريكية واضحة، يعني السياسات الأمريكية حيال سوريا واضحة، تدمير الدولة السورية، تفكيك الدولة السورية، إنهاك الجيش وصولا إلى تفكيك الجيش، محاولة إفشال القدرة الاقتصادية للدولة السورية بما يضمن لهم السيطرة المطلقة والنهائية على الثروات الباطنية وعلى المياه وعلى إنتاج القمح.
نعم، كما سمعت يعني الولايات المتحدة تقوم بتدريب جماعات مسلحة لمحاربة الجيش السوري، ما هو تعليقك؟
الإرادة الأمريكية تعتمد أو يعني أمريكا تعتمد على الجيوش البديلة، تحاول أن تستثمر في أبنائنا من خلال التحريض الديني والتحريض الطائفي والقومي والقبائلي والعشائري ومختلف الهويات الفرعية الموجودة في المكونات المجتمعية، لكل مجتمعات لها مكون، لكن الأمريكي يستثمر في هذه المكونات ويحاول أن يجعل من هؤلاء الأبناء جيوشا بديلة له، ويعيدهم بالمال ويعيدهم بالغرائز ومختلف الوسائط، ويستخدم من مخيم الركبان أيضا أحد عناصر الأساسية لكي تكون قاعدة تدريب أساسية له. وهذا يعني هذا الاستثمار أو هذا السلوك يوفر على الأمريكي أن يزج قواته، ويوفر أيضا على الأمريكي الخسائر البشرية أو المادية وغيرها، ويجد بين يديه جيوشا بديلة جاهزة للقتال من أجل تنفيذ مشروعه. اليوم روسيا وسوريا والدول الحليفة التي تقاتل الإرهاب وتصارع الإرهاب تعرف تماما أن الأمريكي يستثمر في الإرهاب، والإرهاب أحد عناصر الأساسية لعدوانه على سيادة الدول ومحاولة النيل من كرامتها واستقلالها. سوريا وروسيا يعملان معا اليوم من أجل مواجهة الإرهاب الأمريكي، وأعتقد أن النتائج التي توصلت إليها اليوم في تل ملح وفي جبين وأيضا تقليم أظافر الدور التركي الإرهابي الذي يمارس الاحتلال ضد الدولة السورية وعلى الأراضي السورية سوف تعطي النتائج قريبا إن شاء الله بشكل أفضل وبنتائج تؤكد على أن هذا الإرهاب لن يكون أمره طويلا في المنطقة وسوف نضع له حدا ولامتداداته التي يحاول أن يستثمرها ضد الدولة السورية.
تحياتي لك سيادة اللواء. هل تعمل الولايات المتحدة إلى البقاء أبدا في شرق الفرات برأيك؟
الأمريكي ربما لا يعني لا يريد البقاء في شرق الفرات بجيوش الأمريكية، يبقي على بعض القوات كمدربين، يبقي على قوات بديلة بشكل دائم، يسعى إلى زعزعة الاستقرار في الدولة السورية، يحاول تخريب الجيش والأمن والقضاء على الدولة السورية القائمة من أجل خلق دويلات جديدة. هذا الصراع، هذا هو لب الصراع القائم في سوريا. الأمريكي يحاول تمزيق الدولة السورية إلى دويلات. سوريا صامدة، سوريا باقية، سوريا قوية، لديها جيش قوي أقوياء، ولديه الشعب أيضا يعرف تماما طبيعة هذا العدوان على الشعب السوري ومتمسك هذا الشعب بهويته وبسيادته وباستقلاله. اليوم الأمريكي يحاول بكل ما أوتي من قوة توسيع منطقة الانتشار الاحتراق أو الحرائق، توسيع بؤر الحرائق في المنطقة، ولا أعتقد أن ما يجري اليوم في سوريا يختلف عما يخطط له لما جرى في العراق وما يخطط له في اليمن وما يخطط أيضا لإيران، ولا أعتقد أن روسيا سوف تكون بعيدة فيما لو نجح الأمريكي في عدوانه على الدولة السورية. طالما أن سوريا صامدة وقوية ويقف إلى جانبها حلفاء روس أصدقاء أقوياء، أعتقد أنه في نفس الوقت الذي يدافع فيه الجندي الروسي أو الضابط الروسي أو المستشار الروسي في سوريا فإنه يحمي أيضا في نفس التوقيت وفي نفس اللحظة يحمي موسكو ويحمي كل المدن الروسية.
سيادة اللواء، بصراحة وباختصار شديد إذا ممكن، نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار بالإرهاب في سوريا، لكن هل تستطيع أن تقول لنا ما هي أسباب هذا النجاح حتى نجتث هذا من جذوره؟ يعني جذور ليش نجحت؟ تفضل.
نجح الإرهاب في توسيع أو في الدخول إلى الجغرافيا السورية عبر اختراق الوعي، عبر حروب تدمير الأخلاق، عبر الحرب ضد الهوية وضد الانتماء للهوية الوطنية السورية، عبر الاستثمار في الهويات الطائفية والمذهبية والعشائرية الإسلاموية، عبر الاستثمار في الفكر الإخواني الإرهابي وأيضا في الفكر الوهابي الإرهابي، وكلاهما متناقضان ضد الدولة الوطنية. وحاولت أمريكا من خلال حروب الجيل الرابع التي تستثمر في صنع عناصر كثيرة في اختراق الدين والعلم والثقافة والمعرفة والمكونات الوطنية الاجتماعية والمكونات والإدارة والاقتصاد واختراق هيبة الدولة الوطنية السورية بالاعتماد على عناصر ربما نسميها عناصر الفساد، عناصر التي تخرب المجتمع وتدمر المجتمع. استطاعت الأمريكي واستطاعت CIA ومع الموساد ومختلف أجهزة الاستخبارات أن تتغلغل إلى مكونات المجتمع السوري، لكنها فشلت في تحقيق الهدف، لأن الشعب السوري ما يزال متمسك بالهوية والشعب السوري ما يزال قويا صامدا مع جيشه وقيادته وأصدقائه.
اللواء المتقاعد محمد عباس، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
ومتابعة للشأن السوري، أعلن مصدر عسكري لوكالة سانا السورية أن وحدات من الجيش السوري استعادت السيطرة التامة على بلدتي تل ملح والجبين بريف حما الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما.
كما بيّن المصدر أن الوحدات المشاركة بتطهير البلدتين نفذت عمليات نوعية استهدفت تجمعات المسلحين الإرهابيين ودمرت مقرات قيادتهم وعتادهم القتالي وقطعت بنيرانها محاور تحركاتهم وقضت على أعداد كبيرة منهم وألزمت الباقين على الفرار.
وتواصل وحدات الجيش السوري عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريفي حما الشمالي وإدلب الجنوبي في إطار مهمتهما الوطنية للقضاء على الإرهاب وتطهير تراب الوطن من رشسه وإيقاف اعتداءات الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة.
نعم عماد، وبالانتقال إلى الشأن اليمني، حيث أعلنت جماعات أنصار الله اليمنية عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين بقصف سعودي على سوق شعبية بمحافظة صعدة جنوب غرب اليمن، متواعدة السلطات السعودية بالرد على الهجوم.
وقالت قناة المسيرة نت إن قصفا جويا نفذته القوات السعودية استهدف يوم الاثنين الماضي سوق الثابت بمديرية قطابر الحدودية مع المملكة في المحافظة، نتج عنه مقتل 14 مواطنا بينهم 4 أطفال وسقوط 25 جريحا بينهم 11 طفلا.
من جانبها أكدت وكالة رويترز نقلا عن مصدر طبي أن أكثر من 10 أشخاص قتلوا جراء ضربة جوية على صعدة، فيما لم يصدر حتى الآن التحالف العربي أي تعليق على هذه التقارير.
وفي أعقاب هذه الأنباء توعدت قوات أنصار الله بالرد على ما وصفته بالعدوان السعودي، معتبرة أن هذه الجريمة تثبت فشله في الميدان العسكري.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء القيادي في حركة أنصار الله أحمد البحري، والذي يطلعنا على حيثيات هذا الهجوم الجوي.
استهل ما حدث يوم أمس من قصف العدوان إلى سوق شعبي في مديرية جبابر، تم قصفه بطيران التحالف، وهذا شيء موثق بشهادة الشهود الموجودين سواء من الجرحى أو من كانوا موجودين في هذا السوق الشعبي. ومعظم هؤلاء الشهداء هم أطفال، جلهم أطفال سواء الشهداء أو الجرحى. والحصيلة النهائية حتى الآن هي ما يقارب 45 شخص ما بين شهيدين وجرح. وبالنسبة للتحالف بأنه لا يعرف مصدر القصة، فهم في كل مرة يقومون بمثل هذه الأعمال وينكرونها، ومن ثم يعترفون بها ويعترفون بأنهم بالخطأ. وقد سبق لهم أن أنكروا قصف الأوداعة الكبرى وكذلك السوق في عنس محافظة دمار وسوق آخر في الحديدة، وكذلك في صعدة في ضحيان وغيرها من الأسواق التي تم قصفها وراء ضحيتها العشرات ما بين شهيدين وجرحين من الأطفال والشيوخ. فهذا ليس جديد بأن تدعي التيارات لا يعرفون مصدر القصف، إلا أن القصف موثق وسواء بشهادة الشهود أو بالصوت والصورة.
من جهة أخرى، أعلنت حركة أنصار الله مساء يوم الاثنين الماضي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد جنوب السعودية، ردا على الغارة على محافظة صعدة اليمنية.
وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إنه يأتي هذا الاستهداف ردا على العدوان المستمر والحصار الجائر بحق أبناء شعبنا اليمني العظيم.
ويشير البحري في هذا السياق إلى أن أنصار الله واللجان الشعبية ستستمر في قصف المواقع والمنشآت السعودية طالما قوى العدوان تواصل استهداف المدنيين اليمنيين، وتابع قائلا:
قصف المطارات السعودية كانت قبل هذه الجريمة البشعة وبعدها، بل أن قبل هذه الجريمة بساعات تم قصف تجمع للعدو الصهيوني قبال نجران بصاروخ بدر أسد، وراح ضحيتها العشرات من القادة السعوديين وغيرهم من المرتزقة. أما بالنسبة لاستمرار قصف المطارات والمنشآت الحيوية الداخل في عمق السعودي، فأعتقد بأنها سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على اليمن، ولن يتوقف القصف سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة إلا إذا توقف العدوان عن قصف اليمن وعن عدواني وتم رفع الحصار.
كان معنا من صنعاء القيادي في حركة أنصار الله أحمد البحري.
والانتقال إلى الشأن الإيراني والاقتراحات الروسية عن الأمن الجماعي في الخليج، حيث صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف بأن روسيا قدمت للأمم المتحدة رؤيتها للأمن الجماعي في منطقة الخليج. وقال سافرونكوف لوكالة نوفستي الروسية إن الوفد الروسي وزع الرؤية على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أحد بنود أجندته، وهو منع وقوع نزاعات مسلحة، وكذلك بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بصفتها وثيقة رسمية لكل منهما. وأشار الدبلوماسي إلى أن الحديث يدور عن اقتراح جدي يرسم سبل تسوية الوضع في الشرق الأوسط.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك ردود على المقترح الروسي من قبل أعضاء مجلس الأمن، قال سافرونكوف: الرقصة لا تكون إلا باثنين أو أكثر من الشركاء في كل حال من الأحوال. وأضاف أن الكرة في ملعب شركاء روسيا، مؤكدا استعداد موسكو لحوار بناء، وتابع أن كل الأفكار التي تقتضي الحوار والمفاوضات السياسية والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح ستكون مقبولة.
وحول ما إذا كان الغرب سيستجيب لمقترحات روسيا حول الأمن الجماعي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، يقول فلاديمير فيتين خبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية.
كان لدى الجانب الروسي العديد من المقترحات لحل جميع أشكال النزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع مع إيران في منطقة الخليج وأيضا قضية نزع السلاح، لكننا لم نشهد أي تجاوب، وبقي لدينا أمل بأن يؤخذ الاقتراح الروسي في الاعتبار في هذه الحالة من قبل مجلس الأمن الدولي.
ويتابع فيتين حديثه حول هدف الولايات المتحدة من زيادة التوتر في منطقة الخليج قائلا:
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على سوق النفط العالمي نظرا لوجود جزء كبير من منتجات النفط والطاقة في منطقة الخليج، وتعتبر الولايات المتحدة أنه من المهم أن تتحكم في اللحظة التي تكون فيها من الضروري تعليق عمليات التصدير من منطقة الخليج إلى كل من الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، ناهيك عن أوروبا حليفة الولايات المتحدة. وتريد الولايات المتحدة أن تتحكم بالعالم من خلال الهيمنة على سوق النفط، ومن أجل ذلك تعرف متى تزيد ومتى تخفف التوترات في العالم.
استمعنا إلى الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير فيتين الذي حدثنا عن الأسباب الحقيقية لزيادة التوتر في منطقة الخليج.
وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تربح حربا على الإطلاق، لكنها لم تخسر أي مفاوضات.
ورغم العقوبات الأمريكية، أعلنت إيران أنها أنهت عمليات حفر 41 بئرا نفطيا وغازيا في البحر والبر خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضح المدير المساعد للشركة الوطنية الإيرانية للحفر محمد آل خميس أن حجم الأبار المحفورة بلغ 50,929 مترا من دون أن يحدد مكانها. من الجدير ذكره أن الشركة الوطنية الإيرانية للحفر تمتلك 72 منصة حفر برية وثلاث منصات للحفر البحري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام من إيران والتوتر الإيراني الأمريكي إلى السودان، حيث حملت القوى المعارضة لحكم المجلس العسكري الانتقالي في السودان المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل 5 طلاب في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد أكبر مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في بيان، إن المجلس العسكري يؤكد كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها وهي حماية الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن ما حدث في الأبيض سبقته سلسلة من المجازر.
ويقول المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصباط في حديث لإذاعتنا بأن المجلس العسكري هو الذي يتحمل مسؤولية مقتل هؤلاء المدنيين لأنه هو من يدير البلاد حاليا، وتابع قائلا:
أولا المسؤولية يتحملها المجلس العسكري بحكم أنه هو الذي يدير البلاد الآن بحكم وضع اليد. السبب الثاني أن كل الأجهزة الأمنية تخضع لسلطة المجلس العسكري. والسبب الثالث والمهم جدا الذي دفع هؤلاء الجند المتوحشون لإطلاق الرصاص الحي على الأطفال من طلاب المدارس الثانوية هو عدم المحاسبة والإفلات من المحاسبة لحالات القتل التي تمت منذ سقوط المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي. تمت محاولات اغتيال ممنهجة من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم عقيدتها على القتل المجاني، ولم يتم محاسبتهم. في 8 رمضان تم قتل عدد كبير من المحتصمين، في 10 رمضان تم عدد قتل من المحتصمين، مجزرة القيادة العامة في 3 من يونيو التي راح ضحيتها المئات من السودانيين، وكل هؤلاء القتلة لم يحاسبون ولم يقدمون إلى عدالة ولم حتى يتم التحقيق في الجرائم التي اقترفوها، وبالتالي أصبح هذا الأمر أمرا عاديا بالنسبة لهم، فدفعهم إلى ممارسة هذه الجريمة الشنيعة في مدينة الأبيض. وقف التفاوض الآن أصبح ضرورة أخلاقية، لأن المجلس العسكري واضح جدا أنه لا يهتم كثيرا بأمن وأمان وحياة السودانيين، قيمة الحياة وحق الحياة لا يهتم بها بأي صورة من الصور، واضح جدا أن المجلس العسكري ليس شريكا يعني صادقا يؤتمن الشراكة معه في فترة انتقال مضطربة. المشكلة الأهم أن وفد التفاوض لغوة الحرية والتغيير يستغير إلى المنهجية الدقيقة للتفاوض، ليس لديه خطط بديلة، هو يسهب فقط للتفاوض، ليس لديه خطة ألف وباء وجيم في حالة فشل التفاوض، في حالة تعثر التفاوض، في حالة تعنت المجلس العسكري، في حالة عرقلة المجلس العسكري للتفاوض، ليست لديه خطط. وبالتالي الشارع الآن يبدو واضحا أنه سابق لقوى الحرية والتغيير ومتقدم عليها بخطوات، ولهذه الأسباب يبدو أن وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير هو لا محالة سيوقف التفاوض وإلا سيفقد الشارع تماما.
كان معنا المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصباط، حدثنا عن آخر تطورات الأوضاع في السودان.
وطالب التجمع المجلس العسكري الانتقالي بقبول الإعلان الدستوري المعدل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط أو قيود أو تأن، وذلك لأن السلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار.
ودعا البيان جماهير السودانيين إلى الخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديدا بالمجزرة ومطالبة بتقديم الجنات للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
من جانبها حملت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح الشهداء بمدينة الأبيض اليوم.
وجددت المنظمة المعارضة تمسكها بالحق في التظاهر والتجمع، إضافة إلى تمسكها بمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام قضاء قادر مستقل ومؤهل، وليس أمام قضاء ونيابة النظام الذي ورثه المجلس العسكري ويستثمره لمواصلة الإفلات من العقاب.
وننتقل إلى موضوع صفقة القرن، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو عن أمله في انضمام دول الخليج إلى خطة صفقة القرن، وذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير سيزور المنطقة قريبا لتحقيق هذا الهدف.
وقال بامبيو خلال مشاركته في منتدى لنادي واشنطن الاقتصادي تعليقا على سير عملية السلام بين الجانبين والخطة الأمريكية الخاصة به: هناك سبب لعدم حل هذه القضية على مدار أكثر من 40 عاما، وفي نهاية المطاف سيكون هذا قرارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي والقيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر بامبيو أن كوشنير يقوم قريبا بجولة إلى دول المنطقة لتسليط الضوء على السبيل إلى الأمام الذي تقترح الولايات المتحدة على شركائها، وأوضح: في نهاية المطاف يمكننا عرض رؤيتنا وخطتنا اللتين نأمل بأن يشاركوا فيها، وآمل في أن نحقق انضمام الدول الخليجية وكذلك صراحة البلدان الأوروبية إلينا في هذه الجهود لتقول إن هذا هو السبيل إلى الأمام. وللتعليق على الاقتراح الأمريكي فيما يخص صفقة القرن ينضم إلينا الكاتب والإعلامي الفلسطيني بسام رجاء. أهلا وسهلا بك دكتور بسام.
تحية لك دكتور نزار وللمستمعين الكرام.
نعم دكتور بسام، تصر القيادة الأمريكية على فرض ما يسمى صفقة القرن على الفلسطينيين وحتى على دول المنطقة بالمناسبة من خلال دعم الدول الخليجية لها، وهنا السؤال: ما هو هدف هذه الصفقة وهل يمكن أن تنجح؟
يبدو أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا الآن جدية على السلطة في رام الله وتفتح باب الشراكة العلني مع النظام الرسمي العربي، حيث أن الدول العربية بعد ورشة البحرين قد أعربت تماما عن وجهها ودفعت الأموال. يبدو أن هناك أموالا بدأت تدفع للكيان الصهيوني حتى أقول ذلك، والدليل على كلامي ما يحصل في قرية سور باهر والاستيطان المتزايد لعزل كثير من المناطق عن القدس. هذا المشروع الذي تسير فيه الإدارة الأمريكية يتلاقى مع الدور الأمريكي في المنطقة، الدور الأمريكي المفقود، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أثبتت روسيا دورها الفاعل في المنطقة وفي حفظ السلم والأمن العالميين، يبدو الأمريكي لم يبقى في يده سوى الملف الفلسطيني ليفرض صفقة القرن وتصفية قضية فلسطين. ويبدو أن القيادة الفلسطينية قد يعني أضاعت كل أوراقها بعد أن ذهبت إلى أوسلو ورهنت مقدرات الشعب الفلسطيني الذي كان من الممكن أن تستفيد من إرادته، والشعب الفلسطيني حقيقة لم يقبل بهذه الصفقة التي يراها من أخطر ما يمر بتاريخ قضية فلسطين.
دكتور بسام، يعني هل يمكن أن توافق مثلا على هذه الصفقة الدول المجاورة لفلسطين مثل الأردن ومصر مثلا؟
يعني أنا أعتقد إذا وافقت الأردن فهي تخرب بتاريخها وبكيانها السياسي، وحتى على مستوى الأردن حيث تعرف أن عدد الفلسطينيين يصل إلى 1,000,000 نسمة، وهناك طروحات يعني أمريكية في اتجاه الوطن البديل. هذا الطرح ربما يعني مخبوء به وضع اقتصادي معين في ظل الاقتصادية التي تعيشها الأردن، ولكن إذا ذهبت الأردن لهذا الخيار فهي كمن يحمل بذور فنائه بيده، والشعب الفلسطيني أوعى من أن يقبل بالتقليب في الأردن، لأن هذا المشروع ليس بجديد. ولكن هناك مؤشرات حقيقية مخيفة أيضا من النظام المصري الذي ربما يذهب إلى يعني فتح يعني هذه النوافذ لهذا المشروع الأمريكي الذي يسير جزء كبير منه في العلن وجزء آخر في السر لم يفصح عنه، ولكن يبدو أن هناك أنظمة عربية متورطة كالأردن ومصر.
كل اعتقادي أنه إذا لم توافق روسيا وطبعا دول المنطقة لن تنجح صفقة القرن. يعني جدير بالذكر أن روسيا رفضت مشروع صفقة القرن. وأيضا دكتور، في سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد دعم بلاده للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقال نائب وزير الخارجية السوري: نحن نؤمن بالتضامن العالمي، فعندما تقف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن ويقوم بعض العرب بالترويج لهذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني فهذا أمر معيب ومخجل ويجب ألا يحصل. كنت معنا من دمشق دكتور، كل التحية لك دكتور بسام رجع.
شكرا 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 لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كان معكم فيها
نزار بوش
وعماد طفيلي. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء، وللمزيد مستمعينا من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabics.sputniknews.com.
دمتم بخير.